أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد. نبدأ بالموضوع الأهم، جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق النووي مع إيران. اتهامات من واشنطن لطهران بأنها تماطل في المحادثات، تسرع في برنامجها النووي. شفنا موقف متسق أيضا من كل من فرنسا، بريطانيا وألمانيا. قيل إنه البرنامج اليوم النووي أصبح أكثر تقدما مما كان عليه في أي وقت مضى. إلى أين ترى هذه المفاوضات تسير محمد؟ وماذا عن فيينا يعني، وهل فشلت بالفعل هذه الجولة؟
طبعا هذه الجلسة الجديدة لمجلس الأمن الدولي أهميتها أيضا مع التوقيت، لأنها تأتي مواكبة مع استمرار المفاوضات في فيينا بين إيران ومجموعة الدول التي وقعت معها على هذه الاتفاقية، الدول الخمس دائمة العضوية بالإضافة إلى ألمانيا. ومن هنا كانت الرسائل المتضمنة في كلمات ممثلي الدول في مجلس الأمن وأيضا خارج الجلسة في المؤتمرات الصحفية، كانت تمثل مؤشرات قوية إلى أين تتجه هذه المفاوضات وأين تقف الدول المشاركة في هذه المفاوضات. نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت كلمتها قوية من خلال ممثلتها في مجلس الأمن والأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، تحدثت عن أنه إيران تلعب لعبة واضحة من وجهة نظرها طبعا، أنها تماطل في المفاوضات بينما تسارع في تنفيذ برنامجها النووي، على اعتبار أنها بذلك تحقق مكاسب وتفرض شروطها على الدول المفاوضة معها. الجانب الإيراني من ناحيته رفض الاتهامات الأمريكية وقال إن إيران كانت ملتزمة وإن الولايات المتحدة هي التي انسحبت وإن عليها أن تقبل بتقديم ضمانات للجانب الإيراني أن واشنطن لن تنسحب مرة أخرى من هذه الاتفاقية وإنه إيران سوف تحقق المكاسب التي كان ينبغي أن تحققها منذ البداية من الاتفاق النووي، وهو ما لم يتحقق بسبب استمرار فرض العقوبات بل وزيادتها. الولايات المتحدة كما تعلم فارس فرضت عددا جديدا من العقوبات خلال الأيام الماضية. هناك مسؤول أمريكي كبير ذهب إلى الإمارات للحديث مع الحكومة والمؤسسات الإماراتية بشأن ضمان فرض العقوبات ضد إيران، لأنه هناك منافذ كثيرة للجانب الإيراني تعتقد واشنطن تسمح لها بالتهرب من العقوبات من خلال بعض الدول ومنها الجانب الإماراتي. واشنطن أيضا تحاول أنها تقدم رسائل ربما تهديدية لإيران أنه ما لم يكن هناك أو تكون هناك عودة للمفاوضات وعودة للاتفاق فإنه لديها خيارات أخرى. لاحظنا ذلك من خلال مفاوضات فرض العقوبات مع بعض الدول، ولكن أيضا مؤشرات على أنه من الممكن أن تكون هناك مناورات مع الجانب الإسرائيلي. هذا في حد ذاته رسالة قوية أنه من الممكن اللجوء للخيار العسكري، وهذا ما أكده الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى الذي قال أنه نفضل الجانب الدبلوماسي ولكننا مستعدون إذا ما قررت الحكومة أو الرئيس الأمريكي اللجوء إلى خيارات أخرى. في كل الأحوال من الواضح أن الولايات المتحدة تعول على أن هذه الضغوط ربما تكون كافية للضغط على الجانب الإيراني للعودة للاتفاق. تؤكد على أن روسيا والصين أيضا يشاركان على هذا المبدأ وهذه الفكرة. وإن كان طبعا السؤال ماذا لو لم تعد إيران، ماذا لو لم تقبل بما هو مقدم لها حتى الآن، هنا ربما يكون الخيار الصعب أمام إدارة جو بايدن.
نعم محمد، يعني على صعيد آخر مجلس النواب يصوت باتهام مارك ميدوز رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض السابق بعهد ترامب بإزدراء بالكونغرس لرفض المثول أمام لجنة التحقيق بأحداث الهجوم على مبنى الكونغرس بالسادس من يناير كانون الثاني الماضي. هون في إمكانية محاكمته وسجنه، شو عندك تفاصيل حول هالموضوع؟
هو طبعا فترة أنتم تتابعون منذ أحداث السادس من يناير والهجوم على مبنى الكونغرس، هناك لجنة تحقيقات تم تشكيلها في مجلس النواب للوصول إلى ما حدث وتحديد المسؤوليات. هناك العديد من الشخصيات الذين ظهروا وقدموا ما لديهم من وثائق، ولكن هناك شخصيات أخرى رفضت المثول أو تقديم المعلومات المطلوبة. رأينا منذ أسابيع قليلة ستيف بانون المستشار السابق للرئيس ترامب الذي رفض التعاون منذ البداية. مارك ميدوز وهو كان رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، يعني الأقرب للرئيس الأمريكي في تلك الفترة، قدم الكثير من الوثائق، ربما أكثر من 9,000 وثيقة، لكنه عندما حانت لحظة المثول أمام اللجنة قال أنه لا يستطيع أن يمثل أمامها لأنه الرئيس السابق قال أنه لديه حصانة رئاسية تحمي وتحمي كل المسؤولين معه في مشاورتهم معه أنهم لا يقدموا هذه المعلومات، وبالتالي هو لا يستطيع أن يمثل أمامها. لجنة الكونغرس رفضت هذه الحجة وصوتت ضده، ثم جاء التصويت ليلة أمس بأنه إصدار مجلس النواب، وبالتالي تحويل الاتهام إلى وزارة العدل الأمريكية التي يمكنها أن تتخذ نفس الخطوات التي اتخذتها مع ستيف بانون، وهي تحويل المحاكمة. هيئة محلفي للدعاء صوتت أيضا ضده بالإجماع، وبالتالي ستتم محاكمته، من الممكن أن تصل يصل السجن إلى نحو عام. هذا من الممكن أن يتكرر الآن مع مارك ميدوز وآخرين إذا لم يستجيبوا لدعوات أو طلبات مجلس النواب. في كل الأحوال ما كشفته المحاكمة حتى الآن والوثائق التي قدمها مارك ميدوز أنه هناك كانت رسائل كثيرة تصل إليه حتى من أقرب المقربين للرئيس ترامب، أنه دع الرئيس يفعل شيئا لوقف هذا الهجوم، وشخصيات من فوكس نيوز التي تتحالف دائما مع الرئيس الأمريكي السابق والجمهوريين تقول أنه يدمر الليجاسي تبعه إذا استمر ذلك. ابنه دونالد ترامب جونيور أرسل رسالة مشابهة ثم رسالة أخرى يقول عليه أن يصدر بيانا، عليه أن يقف في مؤتمر صحفي، عليه أن يفعل شيئا. هذه الأمور خرجت عن السيطرة، فهذا مؤشر على أنه كثير من هؤلاء الجمهوريين كانوا بالفعل مضطربين مما يحدث ويلومون الرئيس الأمريكي السابق ويضغطون عليه من أجل أن يفعل شيئا، وهو ما تأخر كثيرا.
نعم محمد، خلينا نحكي كمان عن موضوع زمان ما حكينا عنه بوقفاتنا الأسبوعية، الوضع الوبائي في الولايات المتحدة. يعني شفنا وصلت البلاد إلى 800,000 وفاة، يعني كان رقم حتى علق عليه الرئيس جو بايدن. بقرأ بأحد المقالات أنه أكثر من عدد سكان نورث داكوتا أو ألاسكا، رقم كتير كبير
للأسف،
يعني بالفعل رقم مرتفع. يمكن الولايات المتحدة صارت تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، فكيف الوضع على الأرض محمد، وماذا عن التطعيمات أيضا؟
800,000 تفتكر فارس أول ما ظهر الوباء في أمريكا عندما خرج الرئيس ترامب ومعه فاوتشي وآخرون يتحدثون عن إمكانية أن يصل عدد الوفيات إلى 150,000 أو 200,000. الناس اتخضت، كانت حالة رعب. معقول 150,000 200,000؟ الآن نقترب من المليون في الحقيقة، 800,000 وفاة حتى الآن، وربما تكون هناك بالمناسبة وفيات أخرى تم تسجيلها على اعتبار أنها أمراض مختلفة، وبالتالي 50 مليون إصابة حتى الآن. يعني هذه أرقام مرعبة في الحقيقة، ولكنها مؤشر على مدى الفشل الذي حدث من خلال الإدارة الجمهورية السابقة ومن خلال الإدارة الديمقراطية الحالية في التعامل مع هذا الوباء، محاولة تحجيمه. الآن مع الفاريانت الجديد أوميكرون نجد أنه هناك ترددات كثيرة في أسلوب التعامل معه، وما يمكن إذا كان الفاكسين المقدم حتى الآن كافيا أم لا. هناك ربما بعض المؤشرات الإيجابية أنه إذا أخذوا البوستر أو الشط الثالثة في التطعيم من الممكن أن يساعد ذلك في مواجهة التحور الجديد. هناك كلام أيضا عن أنه البيلز الجديدة لشركة فايزر سوف تكون فعالة أكثر من 90% في مواجهة هذا الفيروس أو التحور الجديد بمنع الدخول أو تقليل احتمالية الدخول إلى المستشفى أو الوفاة. فهذه ربما يعني الجانب المضيء في صورة قاتمة بخصوص الوباء في أمريكا وما يمكن أن يصل إليه. الأمل هو أن التحورات تتوقف عن المزيد من التحورات لأنه هذا هو ما يؤدي إلى المزيد من المشاكل، لكن لا تستطيع أن تحمي نفسك من التحورات ما لم تتم حماية العالم كله، لأنه في نهاية الأمر التحور الجديد جاء من جنوب أفريقيا، فما لم يكن هناك تطعيم في جنوب أفريقيا وفي كل الدول الأفريقية وكل دول العالم فإن الوباء سوف يعود إلى أمريكا، ومن هنا ضرورة أن يكون هناك تطعيم للجميع.
محمد السطوحي مراسلنا من الولايات المتحدة، كل الشكر والامتنان لك.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.